له أن يرزقنا الفهم والعلم النافع والعمل الصالح. في الأربعين النووية الإمام النووي رحمه الله. والنووي رحمه الله كان إماما عظيما متخصصا في فروع العلم المختلفة في الحديث والفقه واللغة، ومؤلفاته وضع لها القبول في الأرض. فهذه الأربعون النووية شرحها جمع من العلماء، ورياض الصالحين، والمنهاج على شرح صحيح مسلم بن الحجاج، وغيرها من كتب النووي رحمه الله كان لها القبول في الأرض، وهو شافعي المذهب. وكان رحمه الله تعالى في مسائل الصفات يقول بقول الأشاعرة في جل مسائل الصفات رحمه الله تعالى. وتتميز هذه الأربعون النووية بكونها في أبواب متفرقة. وبالمناسبة حينما نقول أنه قال بقول الأشاعرة، هذا تصويب للنووي ولا تخطئ له؟ ها؟ لا، ليس تصويبا، إنما هو تخطئ له، ولكن هذا يعني بعض الناس يقول إذا قال شخص عن الألباني مثلا رحمه الله أنه وقع في الإرجاء، هذا ليس ذما. لا، هذا ذم، والألباني رحمه الله لم يقع في الإرجاء أبدا، كما قال علماء عصره كابن عثيمين وغيره من أهل العلم، برأوا الشيخ ناصر رحمه الله من القول بالإرجاء، فإن قوله في شرح الأدب المفرد في الشريط السادس وافق فيه قول العلماء. أما كونه حينما يتكلم في حديث الشفاعة يقول قولا معينا له، هذا في شرح الحديث. أما هل هو يوافق العلماء كابن باز والفوزان وغيرهما في مسألة الإيمان، في مسألة ترك العمل؟ نعم، قال هذا القول، حتى ولو قال قولا مخالفا لقوله هذا، فإننا نحمله على أحسن المحامل ولا على أسوأ المحامل، ونقول وقع في الإرجاء ونطعن في أئمتنا، ثم يقوم بعض الرويبض والسفهاء للدفاع على من قال ذلك عمن قال ذلك. لا، نقول هذا أخطأ من قال إن الألبانية رحمه الله وقع في الإرجاء، هذا غلط، هذا خطأ منه، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا منه، لأنه إذا لم يتوب فمعناه أنه يطعن في العلماء، معناه أنه يطعن في، لكن حينما نقول إن النووي وقع في قول الأشاعرة، هذا قول العلماء، قاله الشيخ ابن عثيمين، وقالته اللجنة الدائمة، وقاله الشيخ الفوزان، فهذا لا يعد مطعنا. أما حينما يقال إن الألبانية وقع في الإرجاء فهذا مطعن، فهذا مطعن في الألباني، بغض النظر عن كونه يقال عنه إذا وقع في الإرجاء أنه مبتدع أو غير مبتدع، والحق أنه لا يقال عنه أنه مرجئي مبتدع. ففرق بين القول بأنه الشخص وقع في البدعة وهو سني، وبين أنه مبتدع ووقع في بدعة فهو مبتدع، فينتبه لهذا. فلا شك أن حينما يقول شخص أن الألباني رحمه الله تعالى وقع في الإرجاء، فهذا مطعن في الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، لا يصح، لا سيما وأن علماء العصر قد قالوا بخلاف ذلك. فإما وأنه يزعم أنه أفهم لحال الألباني من ابن عثيمين وابن باز وغيرهما، وإما وأن هذه سبق لسان، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا، ويرجع إلى الله جل وعلا ويعلن توبته صريحة بدون لف ولا دوران من هذا الشيء القبيح، رمي الألباني رحمه الله تعالى بأنه وقع في الإرجاء، هذا شيء قبيح، وهذا مطعن في رموز السنة في زماننا. ولا تقل أنني قلت في الألباني كلاما حسنا في موطن آخر أنه حسنة الزمان أو كذا، لا يعنينا هذا، كونك تطعن في موطن وتمدح في موطن هذا لا يصح، هذا لا يصح، لا يجوز هذا، وهذا تلاعب. تقول مرة أنه إمام الدنيا ومرة أنه وقع في الإرجاء، كيف ذلك؟ كيف تقول ذلك؟ ابن عثيمين يقول أنه لم يقع في الإرجاء، وأنت تقول أنه وقع في الإرجاء وتوافق المبتدعة الزمان كفوز السعيد وغيره ممن قال عنه أنه وقع في التجهم أو في الإرجاء، لا لا يجوز هذا. هؤلاء أئمة ورموز للسلفية في هذا العصر، من نال منهم شيئا يجب عليه أن يتوب إن كان سبق لسان، أما إن كان عن اعتقاد فهذا رجل ضال منحرف عن السنة والسبيل. إذا أصر الشخص على هذا القول وعاند به فهو ضال منحرف، يجب أن يحذر الناس منه. إذا أصر على أن الألباني رحمه الله وقع في الإرجاء فهذا شخص منحرف عن السنة والسبيل، ولا ينفعه ولا يشفع له أنه زكى الألباني. كيف تقول أنه وقع في الإرجاء ثم تزكيه في موطن آخر؟ لا لا، لأن العلماء لم يقولوا ذلك. لكن حينما نقول عن النووي أنه قال بقول الأشاعرة في الصفات فهذا لا يعني أن هذا تبديع للنووي، لأن الأئمة صرحوا والعلماء في زمن صرحوا بأنه ليس مبتدعا وإن وافق الأشاعرة في قولهم في الصفات. نعم،
لو قال وافق المرجئة
هذا مطعن لا شك، هذا طعن. يعني حينما نقول إن الألباني وافق المرجئة هذا مدح ولا ذم؟ ها، ذم لا شك. في أحد يعقل؟ في رجل عاقل يقول أن هذا مدح؟ أنا أريد أن أذكر مناقب الشيخ الألباني، ومن مناقبه رحمه الله أنه وقع في الإرجاء. الذي يقول هذا مخبول ليس عنده عقل لا يفهم. وحينما يقال لا طيب ما الأئمة قالوا في تراجم فلان وفلان أن كان به تشيع أو كان به إرجاء أو كان يرى رأي الخوارج، هذا ليس مدحا، هذا قدح، هذا قدح ليس مدحا. نعم، ولكن الإنسان إذا أراد أن يدافع عن طالب علم أو عن عالم يدافع بالحق، يدافع بالحق لا مانع، حرمة العلماء مصونة وطلاب العلم مصونة، ولكن يدافع بحق وليس بجهل وغباء. نعم نعم. أخطأ وهو من أهل السنة في مسألة ما، كما وقع لمحمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة، وكما وقع لما أبي حنيفة في مسألة الإيمان، فنقول هؤلاء أئمة لا يخرجوا عن السنة، ولكن مع ذلك أخطأوا في هذه المسألة. أما شخص يدعو للبدعة ويؤصل لها فهذا مبتدع، أو أن هذه البدعة ظاهرة لا تحتاج إلى تأويل كأن يقول بخلق القرآن فهذا مبتدع، لأن هذا أمر واضح يعلمه كل أحد الصغير والكبير أن القرآن كلام الله وأنه منزل غير مخلوق. حتى ولو كان هذا الرجل يدعو للسنة في أبواب أخرى، رجل يدعو للخروج على ولاة الأمور ويتكلم في ولاة الأمور الحاليين بالسلب أنهم قتلوا أنهم فعلوا، أن هذا لا يجوز أيضا، هذا لا يصح، يجب عليه أن يتوب من ذلك. وبعض الناس اليوم يأتي يقول ما حصل، خروج أم ليس بخروج؟ وأكثر الأسئلة تأتي هذا خروج أم ليس بخروج؟ ما لك خروج أو ليس بخروج؟ لو علمت أنه خروج الحاكم السابق أليس هذا كلام، أليس هذا كلاما في الحاكم الحالي؟ ونشم رائحة عفنة في الخروج على الحاكم الحالي عدلي منصور في هذه الأيام، نشم رائحة عفنة في الكلام في الدهاليز وفي الكلام المغطى في ولاة الأمور في هذا الزمان. حينما وقع ما وقع في عهد بعض الولاة وخرج والي على والي وتغلب عليه، بغض النظر عن كونه خروج أو ليس خروجا، هل تكلم السلف في هذا؟ هل السلف الصالح تكلموا في هل هذا خروج أم ليس بخروج؟ أم أعطوا السمع والطاعة للوالي المتغلب؟ ها، تكلموا هل هذا خروج أم ليس بخروج، ولا أعطوا البيعة والسمع والطاعة للولي الذي تغلب؟ أيهما فعلوا، الثاني أم الأول؟ الثاني. لماذا تفتح هذا الملف أنت الآن وتزعم أنك تؤصل لقول أهل السنة؟ انظر ماذا فعل السلف حينما تغلب وال على وال، ماذا فعل السلف؟ أعطوا البيعة لهذا الوال المتغلب ونقل الإجماع على أن هذا وال شرعي. تأتي أنت تؤصل في هذه الأيام وتقول نؤصل مذهب السلف ولا بد من التأصيل، من أنت؟ حينما تنازل الحكام، أحد الحكام في السعودية لأخيه باستشارة العلماء في زمانه، هل تكلم العلماء في هذا؟ هذا خروج أو ليس خروج؟ لماذا هذه المسائل تطرح بهذه الطريقة غير سلفية، ويزعم صاحبها أنه جمع كل أقوال الناس وجاء هو بالقول الفصل الحق؟ ما هذا؟ هذا نسأل الله السلامة والعافية. تأتي إلى مراجعة منهج السلف في هذه المسائل، يراجع منهج السلف في هذا وماذا فعلوا حينما تغلب وال على وال، السمع والطاعة له، هو لي أمر شرعي ونكف ألسنتنا. إذا تكلم السلف نتكلم، إذا سكتوا نسكت، إذا تكلموا تكلمنا لأن هذا هو الخير، وحيثما سكتوا نسكت لأن هذا هو الخير. لماذا تتكلم الآن أن الحاكم كان لا يصح أن يفض هذا الاعتصام بكذا وكذا؟ أليس هذا كلام في الحاكم؟ أليس هذا خروج عن الحاكم الحالي؟ الحاكم يرى ما يرى، يرى ما لا تراه أنت وما لا أراه أنا وما لا يراه الفوزان وما لا يراه ابن باز، لأنه والي شرعا يتصرف مع هذا الموقف كما يرى، وهذا أمر سياسي غير الفتوى يرجع فيها العلماء. لكن هو الآن رأى فض هذا الحال بطريقة معلمة، لماذا تتكلم أنت فيه؟ إن كانت لك عنده نصيحة، إن كان له عندك نصيحة فاذهب انصحه، وإذا كنت لا تستطيع أن تنصح فخلاص كف لسانك عن الكلام في الولاة، لأن هذا يعد خروجا على ولاة الأمر. فهمتم؟ نعم. فلا نريد أن ننشغل بمسائل لم ينشغل بها السلف، وندعي التقعيد والتأصيل وكل هذه الكلمات يعني التي فيها بهرج وفيها زخرفة وما هي إلا بدعة من القول. نعم.
قال رحمه الله.
نعم حسبك تفضل. وتتميز الأربعون النووية بكونها في أبواب متفرقة بخلاف غيرها، فمثلا عمدة الأحكام للعبد الواحد المقدسي رحمه الله منتخبة، لكنها في ماذا؟ في أبواب، ها، في أبواب الفقه فقط. فيتميز الأربعون النووية بكونها في أبواب متفرقة من العلم، في الآداب وفي الفقه أيضا وفي الأحكام، فهذا تميز بالأربعون النووية لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم.
هكذا البسملة عندكم جميعا في جميع النسخ؟ ها؟ الصواب إثباتها، لأنه لا يوجد كتاب في العلم إلا وفيه البسملة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين.
قيومي مدبر كلها مكسور. نعم.
قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين،
المعجزة تعود على القرآن،
المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين،
اللهم صل وسلم،
وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا،
سبق البيان، سبق الكلام على الحمد ومعناه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها بما يغني إن شاء الله. أما بعد، وهي كلمة للفصل بين المقدمة وما أراد المصنف أن يدخل فيه، وقيل هي فصل الخطاب المذكور في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وتنازل العلماء في أول من قال على 7 أو 8 أقوال، أرجحها قولان: قس بن ساعدة الشاعر المعروف، والقول الثاني أن أول من قالها هو داود عليه السلام. نعم.
أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء.
هذا الحديث طرقه كلها معلولة وليس فيه طريق تسلم من علة قادحة، فهو حديث ضعيف لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا مع بيان ضعفه. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية بعثه الله تعالى فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت.
نعم.
وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كسرت طرقه، وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب.
صنف العلماء رضي الله عنهم، الترضي عن العلماء هنا على سبيل الدعاء وليس على سبيل الخبر، ولا يخبر عن أحد بأن الله رضي عنه إلا الصحابة، سواء منهم من أسلم قبل الفتح أو أسلم بعد الفتح. إن بعض الناس اليوم يقول أنه لا يترضى إلا على من أسلم قبل الفتح، وهذا غلط، ويخشى أن يكون هذا مدخل لقول سيد قطب إن أبا سفيان الذي أسلم في فتح مكة رضي الله عنه وأرضاه لم يجاوز الإيمان شفتيه إلى قلبه، هذا تكفير لأبي سفيان نسأل الله العافية، هذا قول باطل جدا. ولما عرض على الشيخ بن باز رحمه الله قال: هذا قول عظيم ويخشى على قائله الكفر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه
ومثاله. نعم.
قال رحمه الله: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه
تاء الفاعل وليس تاء الخطاب، علمت أنا. نعم.
فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد المليني، وأبو عثمان الصابوني، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو بكر البيهقي.
لا، ولا عبد الله بن محمد الأنصاري.
عندي محمد بن عبد الله.
عندكم؟ ها؟ عبد الله بن محمد، وليس محمد بن عبد الله. عبد الله بن محمد الأنصاري. نعم.
وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين، وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
هذا فيه خلاف، بل فيه خلاف مشهور، فنقل النووي الاتفاق رحمه الله على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيه نظر، والصواب أن المسألة خلافية بين العلماء، بل إن الراجح أنه لا يعمل بالحديث الضعيف سواء في الأحكام أم في فضائل الأعمال أم في العقائد، وما صح في السنة يكفي ولله الحمد، والله قال: اليوم أكملت لكم دينكم، فلا حاجة لنا بالحديث الضعيف. نعم.
قال رحمه الله: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم: في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. ثم من
العقل سمع مقالتي هكذا فوعاها عندكم، نعم فوعاها فأداها، نعم لعلها روايات. نعم.
قال رحمه الله: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله.
مقاصد على وزن مفاعل، مساجد مقاصد.
وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعين حديثا مشتملة.
أهم من هذا كله،
أهم من هذا كله، وهي أربعين أو هي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام عليه.
وقد وصف العلماء كل حديث منها. نعم.
قد وصف العلماء كل حديث منها بأن مدار الإسلام عليه.
نعم.
أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعليه اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.
نعم، هذه مقدمة الأربعين من النووي رحمه الله تعالى، ولابن دقيق العيد رحمه الله شرح عليها، يراجعه من شاء.
قال رحمه الله:
طيب لعلنا نكتفي بالمقدمة اليوم إن شاء الله. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.